السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، أحلت في المرة السابقة على بعض المواضع في كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله، ولكن البعض طلب مني أن أقرأ هذه المواضع باعتبار أنه لا يوجد عند كل واحد هذا الكتاب، بالإضافة إلى أنهم أرادوا أن يكون هذا الكلام مفتتا في الشرائط حتى تكتمل الفائدة. فبناء على هذا أقول في الجزء الثاني من مفتاح دار السعادة صفحة 217، يقول ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أن إثبات الحكم والقبح العقليين لا يستلزم هذا، أي لا يستلزم الثواب والعقاب ولا يدل عليه، بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله، أو المفروض بتفصيله أو قبحه، فيدركه العقل جملة ويأتي الشرع بتفصيله. وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل، وأما قول هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد، وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبح، وأن تأتي الشرائع بتفصيل ذلك وتبيينه. بتفصيل ذلك وتبيينه، يعني إذا أدرك حسن العدل في الجملة تفاصيل هذا العدل لا بد أن يأتي بها الشرع. كذلك إذا أدرك العقل، انفرضنا هذا حسن إفراد الله عز وجل بالعبادة، ما هي هذه العبادة؟ يأتي الشرع بتفصيل كل ذلك. يقول أيضا في صفحة 118 في آخرها: ولا قيام إلا بالرسل. فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها، فمن أين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؟ والآية التي تعرف بها الله إلى عباده على ألسنة رسله، ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له تفاصيل مواقع محبته ورضاه وسخطه وكراهته؟ من أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه؟ وما أعد لأوليائه، وما أعد لأعدائه، ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودرجاتهما؟ من أين له معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه من رسله، إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله؟ وليس في العقل طريق إلى معرفته، فكيف يكون معرفة حسن بعض الأفعال وقبحها في العقل مغنيا عما جاءت به الرسل؟ فظهر أن ما ذكرتموه مجرد تهويل مشحون بالأباطيل، والحمد لله والحمد لله. فهو يبين ابن القيم رحمه الله أن إدراك العقل لحسن بعض الأشياء وقبحها لا يغني عن إرسال الرسل، فالثواب والعقاب منوط بإرسال الرسل، الثواب والعقاب منوط بهذا. وهذا هو محل النزاع الذي ذكرته في المرة السابقة وقبل السابقة. ويقول في صفحة 44: وقد سلم كثير من النفاة أن كون الفعل حسنا أو قبيحا بمعنى الملائمة والمنافرة والكمال والنقص عقلي. ده اللي احنا بننزع فيه حسن الخلق بمعنى الملائمة للطبع والمنافرة، أو بمعنى صفة كمال وصفة نقص. هل هذا هو محل النزاع؟ ليس محل النزاع. وقال: نحن لا ننازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين، وانما النزاع في اثباته عقلا بمعنى كونه متعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا. فعندنا لا مدخل العقل في ذلك، وانما يعلم بالسمع المجرد. قال هؤلاء: فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة وهو عقلي، وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي، وبمعنى استلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع. وهذا التفصيل لو أعطي حقه والتزمت لوازمه رفع النزاع، رفع النزاع وأعاد المسألة اتفاقية، أعاد المسألة اتفاقية. يعني ما فيش داعي انك انت تقعد تنازع في الحسن والقبح بمعنى الموافقة والمناصرة بالطبع، أو بمعنى أن يكون صفة كمال أو صفة نقص. طالما نحن توقفنا على مسألة أن الحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب في الآخرة أو المدح والذم في الدنيا، يبقى كده إيه؟ تحرر محل النزاع. وأن كلمة الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملائمة والمنافرة، لأن الكمال محبوب للعالم والنقص مبغوض له، ولا معنى للملائمة والمنافرة إلا الحب والبغض، فإن الله سبحانه يحب الكامل من الأفعال والأقوال والأعمال، ومحبته لذلك بحسب كماله سبحانه، ويبغض الناقص منها وينقصه ومقته له بحسب نقصانه. ولهذا أسلفنا أن من أصول المسألة إثبات صفة الحب والبغض لله، فتأمل كيف عادت المسألة إليه وتوقفت عليه. والله سبحانه يحب كل ما أمر به ويبغض كل ما نهى عنه، ولا يسمى ذلك ملائمة أو منافرة، بل يطلق عليه الأسماء أو بل يطلق عليها الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطلقها عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، من محبته للفعل الحسن المأمور به وبغضه للفعل القبيح ومقته له، وما ذاك إلا لكمال الأول ونقصان الثاني. كل هذا ليس من إيه؟ وما ذاك إلا لكمال الأول ونقصان الثاني. فإذا كان الفعل مستلزما للكمال والنقصان واستلزامه له عقلي، والكمال والنقصان يستلزم الحب والبغض الذي سميتموه ملائمة ومنافرة واستلزامه عقلي، فبيان كون الفعل حسنا كاملا محبوبا مرضيا وكونه قبيحا ناقصا مسخوطا مبغوضا أمر عقلي. بقي حديث المدح والذم والثواب والعقاب، حتى لو سلمنا كل ذلك، لكن من اللي يقول إنه عليه ثواب وعقاب أو عليه مدح وذم؟ ومن أحاط علما بما أسلفناه في ذلك انكشفت له المسألة وأسفرت عن وجهها وزال عنها كل شبهة وإشكال، فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال والمتصف به وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به أمر عقلي فطري، وإنكاره يزاحم المكابرة. طيب، وأما العقاب فقد قررنا أن ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع، وأنه إنما انتفى عند انتفاء السمع انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، زي ما تقول ان الوضوء شرط في صحة الصلاة، أدام ما فيش وضوء ووقعت الصلاة في الحقيقة انت ما صليتش، الصلاة وقعت باطلة أو الصلاة الشرعية ليست موجودة، فانتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء المشروط. كذلك الثواب والعقاب كل هذا موقوف على السمع، فإذا لم يأتي السمع فلا ثواب ولا عقاب في الآخرة ولا مدح ولا ذم في الدنيا. ويقول في صفحة 113 ودي آخر موضع إن شاء الله، هو يرد على الإيه؟ على المعتزلة، صفحة 113 في الوجه الثاني، الوجه الثاني والستون. قولكم الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع، لأنه لو ثبت، ده كلام المعتزلة هو، لأنه لو ثبت لقامت حجته بدون الرسل، والله سبحانه إنما أقام حجته برسله. لا، ده كلام ابن القيم، ده يرد على الإيه؟ على المعتزلة. قولكم الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع، ليه؟ لأنه لو ثبت لقامت الحجة بدون الرسل، والله سبحانه إنما أقام حجة برسله إلى آخره. فيقال لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قضيتموه، والحجة إنما قامت على العباد بالرسل، والحجة إنما قامت على العباد بالإيه؟ بالرسل. فابن القيم يسلم بهذا الكلام، كان يقول كلام ابن القيم لا ريب ان الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قررتموه، والحجه انما قامت على العباد بالرسل، قامت على العباد بالرسل. ولكن هذا الوجوب والتحريم بمعنى حصول المقتضي للثواب والعقاب، وان تخلف عنه مقتضاه لقيام مانع او ثواب شرط، كل هذا الذي سيأتي بعد ذلك نحن لن ننازع فيه أبدا. لكن هنقول إن الثواب والعقاب ابن القيم مسلم شأن في ذلك شأن جماهير أهل السنة، مسلم بأن الثواب والعقاب في الآخرة أو المدح والذم في الدنيا موقوف على الإيه؟ على الأدلة السمعية. إلى أن قال فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين. هو ابن القيم رحمه الله عايز يقول ان كان في قبح فعلا، وربنا سبحانه وتعالى سمى هذه الافعال وصفها بالقبح قبل ان تأتي الرسل، ده احنا مش هندخل فيه. لكن احنا بيهمنا دلوقتي ايه؟ انه لا يؤاخذ، يعني لا يذم او يمدح في الدنيا ولا يثاب او يعاقب في الآخرة الا بعد وصول الايه؟ الا بعد وصول الرسول. ولذلك بعد أن تكلم عن هذا الموضع قال فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين، ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه، أنها الأفعال قبيحة في نفسها ولا يستحق العقاب إلا بعد إقامة الحجة في الرسالة. فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب، فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها، ولم تقتضي توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها، وفرق بين الأمرين. ماشي، إحنا لن ننازع في هذا ونسلم للإمام ابن القيم رحمه الله ولغيره ولكل قائل بما يقول في هذا الموضع، ولكن الذي يهمنا في مسألتنا هذه أن المدح، أنا بأكد على المسألة دي ألف مرة، أن المدح والذم في الدنيا وكذلك الثواب والعقاب في الآخرة كل ذلك موقوف على الأدلة السمعية. يبقى احنا دلوقتي يا اخوانا عشان نلخص المثال، اتكلمنا عن آية الميثاق وذكرت كلام ابن الأنباري وكلام ابن عبد البر وعزاه ابن الأنباري لأهل السنة، وحكى ابن عبد البر عليه الإجماع أما المراد، ففي الكلام ده رجعوا الشرائط إن شاء الله، أو إن أحببتم أقرأه لكم في عجالة. فأن هذا محمول على توحيد الصانع، على توحيد الصانع. فذلك ثم شرعت بعد ذلك في الكلام على الفسق والقبح العقليين، عشان لما نقول إن الإنسان مفيش في عقله ما يوجب عليه شيئا أو يحرم عليه شيئا، مفيش بعقله هذا أبدا،
حتى ما هو مقصور عليه من توحيد الربوبيه فقد سمعت كلام الائمه الاكابر منهم الائمه الاربعه واهل الظاهر وغيرهم واهل الحديث وقال ابن السمعاني وازعم انه شعار السنه ان كل هذه الامور كل شيء بعد ذلك موقوف على الشرع ولا يعرف بالعقل وان عرف بالعقل فلا مؤاخذه فيه. فاكر لما ابن السمعاني حكى عن جمهور اهل السنه قالوا فلو توصل بعقله الى اثبات الصانع لم يكن مكابرا ولو توصل الى جحد الصانع ولو جحد الصانع مكابره لم يكن مستحقا للعقاب وكل هذا موقوف على الرسل. ده الكلام يا اخوانا من جيد ان هم ذات مقررين بان الرسل جاءوا ليبينوا ان هناك اخره وهناك بعثا وفي جنة وفي نار وثواب الطائع كذا وثواب العاصي وعقاب العاصي كذا وعقاب المشرك لكانت معصيته في شرك فهو خالد مخلد في النار. كل هذا من الغيبيات التي جاءت بها الرسل كما سيتبين او كما تبين من الكلام السابق وكما سياتي بيانه بعد قليل ان شاء الله عز وجل. فلما احنا نقول ان مذهب الائمه وانا ذكرت مقولات ارجو ان تراجعوها ان شاء الله عز وجل وان هم قالوا ان المراد بقوله تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم اي في الميثاق يعني ان الله عز وجل فطرهم على التوحيد المرب التوحيد توحيد الربوبيه لكن مش معنى هذا انه يجب عليه ان يؤمن بالرب بغير ابدال الرسول ولكن المعنى هو التهيؤ لما سياتي به الرسل بعد ذلك هو التهيؤ. فاكرين الكلام ده؟ يبقى احنا دلوقتي واقفين على ان الراجل ده من ساعه ما خلق ليس في عقله اي شيء ولكنه معد اعدادا كاملا لأن يستقبل الحق إذا ما جاءه هذا الحق وهذه هي حجة الله عز وجل عليه يوم القيامة. الفطرة هي حجة الله عز وجل عليه يوم القيامة. ويحسن أن أختم هذا الموضع بكلام ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه التفسير القيم قال في كتابه التفسير القيم في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار الآية قال الآية بالكلام في صفحة 234 أو عند هذا الموضع الآية معناها أجل وأعظم مما فسروها به ولم يتفطنوا لوجه الإضرار بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ايه اللي كانوا يخفون من قبل ده؟ المفسرون فسروه على اقوال لكن ابن القيم رحمه الله اضرب عن هذه الاقوال وذكر القول الراجح في هذه المساله. ايه هو اللي كانوا يخفون؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم ايه لكاذبون. الآية معناها أجل وأعظم مما فسروها به ولم يتفطنوا لوجه الإضرار ببل ولا للأمر الذي بدا لهم. إيه اللي بدا للمشركين لما وقفوا على النار وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا بما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال ولم يتفطنوا لوجه الإضرار ببل ولا للأمر الذي بدا لهم وكانوا يخفونه وظنوا أن الذي بدا لهم العلماء بقى ظنوا أن الذي بدا لهؤلاء هو العذاب فلما لم يروا ذلك ملتئما مع قوله ما كانوا يخفون من قبل قدروا مضافا محذوفا وهو خبر ما كانوا يخفون من قبل فدخل عليهم أمر آخر لا جواب لهم عنه وهو أن القوم لم يكونوا يخفون شركهم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. العلماء المفسرين قدروا إيه من الشرك؟ أبدا التقدير ده ما ينفعش لأن دول كانوا مظهرين للشرك وللكفر بتاعهم في الدنيا يبقى إزاي بدا لهم ما كانوا يخفون من الشرك؟ يبقى الإجابة دي أو التفسير ده ما ينفعش بل كانوا يظهرونه ويدعون إليه ويحاربون عليه ولما علموا يعني المفسرين أن ذلك وارد عليهم قالوا إن القوم في بعض موارد القيامة ومواطنها أخفوا شركهم وجحدوه وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما وقعوا على النار بدا لهم ما كانوا إيه يخفون عن الله عز وجل. المفسرين عايزين يقولوا كده، فلما وقفوا على النار بدا لهم جزاء ذلك الذي أخفوه. قال ابن القيم ولم يصنع أرباب هذا القول شيئا، فإن السياق والإضراب ببل والإخبار عنهم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين لا يلتئم بهذا الذي ذكروه. لا يلتئم، وما المعنى الآية إيه؟ فمعنى الآية والله أعلم بما أراد من كلامه أن هؤلاء المشركين لما وقفوا على النار وعاينوها وعلموا أنهم داخلوها تمنوا أنهم يردون إلى الدنيا فيؤمنون بالله وآياته ولا يعودون إلى تكذيب رسله، فأخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك وأنهم ليس إلى أن قال. فإذا تقرر معنى الآية ومرادها تبين معنى الإضراب ببل، وتبين معنى الذي بدا لهم والذي كانوا يخفونه، والحامل على قولهم يا ليتنا نرد. فالقوم كانوا يعلمون أنهم في الدنيا على باطل وأن الرسل صادقون فيما بلغوهم عن الله. فهم في الدنيا كانوا عارفين إيه؟ أنهم على باطل وأن الرسل كانوا صادقين فيما أخبروا به عن الله. لعلك تذكر قول الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة لما استحسن القرآن فلما استفزه أبو جهل قال وهو يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة إلى آخره، ونزل قوله تعالى إنه بكر وقدر فقتل إيه كيف قدر. ولعلك تعرف أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هرقل مع أبي سفيان، وأن هرقل عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما طلب من الرهبان أن يؤمنوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فهابوا عليه قال لهم إنما كنت أختبركم، أنا كنت بختبركم بس، لكن أنا ما فيش شك عندي ولا أي حاجة أبدا. طبعا سيدي قول الله عز وجل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. سأتي الكلام على هذا الموضع وعلى كلام الإمام الطبري رحمه الله في تفسير معنى هذه الآية، لكن خلينا الكلام المستلم الآن. وأن الرسل، فالقوم كانوا يعلمون أنهم في الدنيا على باطل وأن الرسل صادقون فيما بلغوهم عن الله وتيقنوا ذلك وتحققوه، ولكنهم أخفوه ولم يظهروه بينهم بل تواصوا بكتمانه، فلم يكن الحامل لهم على تمن الرجوع والإيمان معرفة ما لم يكونوا يعرفونه من صدق الرسل، فإنهم كانوا يعلمون ذلك يعني كانوا يعلمون صدقهم ويخفونه، وظهر لهم يوم القيامة ما كانوا ينطرون عليه من علمهم أنهم على باطل وأن الرسل على الحق، فعاينوا ذلك عيانا بعد أن كانوا يكتمونه ويخفونه، فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالإيمان ولعادوا إلى الكفر والتكذيب، فإنهم لم يتمنوا الإيمان لعلمهم يومئذ أنه الحق وأن الشرك باطل، وإنما تمنوه لما عاينوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتماله، إلى أن قال فظهر له الكافر عند العقوبة ما كان يخفي من معرفته بخطئه وصواب ما نهاه عنه ربه عز وجل يعني، ولو رد لعاد لما نهي عنه. وتأمل كلام ابن القيم، وتأمل مطابقة الإضراب لهذا المعنى وهو نفي قولهم إنا لو رددنا لآمنا وصدقنا. أبدا، أنت كنت مؤمن كنت عارف يعني ومصدق بأن هذا رسول من عند الله عز وجل تعرف انه جاء بالحق ولكنك اخفيت ذلك الايه ذلك بانهم استحبوا الدنيا على الاخره. يقول ابن القيم رحمه الله: وتامل مطابقه الاضراب لهذا المعنى وهو نفي قولهم انا لو رددنا لامنا وصدقنا، لانه ظهر لنا الان ان ما قاله الرسل هو الحق، اي ليس كذلك، ليس كذلك، بل كنتم تعلمون ذلك وتعرفون وكنتم تخفونه فلم يظهر لكم شيء جديد. وفي حاجه ثانيه جديده انت عرفتها؟ مفيش، انت عارف هذا من قبل. فلم يظهر لكم شيء جديد لتكونوا عالمين به لتعذبوا، بل ظهر لكم ما كان معلوما وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه، بإخفائه وكتمانه. هذا موضع ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب التفسير القيم. ثم قد صفحة 237: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فرآه حسنا. كيف يأتي هذا التزيين؟ هل هو إضلال من الله عز وجل أم ماذا يحدث؟ قال: وأيضا فتزيينه سبحانه للعبد عمله الشيء عقوبة منه له على إعراضه عن توحيده وعبوديته وإيثار سيء العمل على حسنه، فإنه لابد أن يعرفه سبحانه السيء من الحسن، فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبيحا. والله يا أخوانا هذا الكلام يعني يستطيع كل واحد منا، في حد منا معصوم من المعاصي، جربه في مسائل المعصية. المعصية تكون قبيحة وأنت تعرف قبحها وتخشى الله عز وجل وتعلم أن الله عز وجل قد يكتبك كذا وكذا ونور الوجه إلى آخره، فإذا قمشت أو تناسيت هذا الأمر وهذه المعرفة وهذا النور الذي قذفه الله عز وجل في قلبك وداومت على المعصية بغير استغفار، بين الله عز وجل لهذا العاصي معصيته وأنساه قبحه. هذا المعنى كما أراده ابن القيم. فإنه لا بد أن يعرفه سبحانه السيء من الحسن، فإذا آخر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبيحا. وكل ظالم وفاجر وفاسق لا بد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه قبيحا، فإذا تنادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه، فربما رآه حسنا عقوبة له، فإنما يكشف أو يكشف له عن يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه وهو حجة الله عليه. فإذا تمادى في غيه وظلمه ذهب ذلك النور فلم ير قبحه في ظلمات الجهل، زين الله عز وجل له هذا القبح وأطفأ هذا النور الذي كان موجودا في قلبه جزاء وثاقا. وهذا معنى قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طبعا يا اخوانا هذا طبعا واضح من كلام ابن القيم انه يتكلم عن الظالم وعن الفاسق وعن الفاجر، فالظالم تشمل الكافر ايضا، لكن لما اي واحد يظن ان انا بتكلم عن الايه عن الكفر بالذات، اصل الشيخ يسال هل هذا يشمل الدعاء؟ هذا يشمل كل انسان. اذا بين الله عز وجل لك الحق في مساله، والله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ووجدت في نفسك حرجا من هذا وحاولت أن تخفيه، أن تخفي مثلا كلاما يكون حجة عليك. لذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي: أهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل الباطل يذكرون ما لهم فقط ويخفون ما عليهم. لكن أهل الحق يظهر ما له وما عليه لأنه أمر دين، أمر دين. فلو اتضحت لك جزئية ما من جزئيات الديانة فأخفيتها أو فرغت بصرك عنها واستمريت على ما أنت عليه، فإن الله عز وجل يخطأ هذا النور الذي لاح في قلبك ويزين لك ما أنت عليه، ويحدث يوم القيامة ما ذكره عز وجل في هذه الآية.
طيب يا أخوانا، قبل أن أسترسل جاءني ورق الآن. هذا الورق يتعلق بموضوعنا، بالموضوع الذي تم الكلام فيه، وأنا كنت طبعا أتمنى أن أنتهي من الكلام على آية الميثاق، لأن أنا قلت إننا نتكلم عن الأدلة قسم قسم، وبعد ما ينتهي كل قسم نبدأ بإيه في الرد على اعتراض المعترض. أولا كنا من بعض يرسل ورق إن هو عايز أخ من الإخوة الذين لا يعذرون يتكلم هو كمان زي ما أنا اتكلمت، فهذا ليس إلي، هذا إلى فضيلة الشيخ قائم المسجد. أنا أيما أعرض أعرض ما عندي، وإذا ورد علي أسئلة أن أجيب عليها ولست أملك إلا هذا، ثم بعد ذلك فعل الله عز وجل ما يريد، ولست أمانع في أي شيء كما قلت لكم. لكن الورق ده ما أود أن أبينه إن الأخ كاتب هذا الورق بيقول لي اللي أنت قلت وقلت 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 وألزمت أهل السنة بمذهب الأشاعرة وذكرت كذا وقلت إن ده مذهب أهل الحديث. أنا ما قلتش، أنا لم أقل، أنا نقلت مقولات إن شئتم أعدتها عليكم بعد أن أقرأ لكم الكلام عشان تشوفوا. شو بيقول لك في مستحضر السعادة اللي أنت قرأته حذفت كلام، أنا أقرأ لكم الكلام، سأقرأ عليكم الكلام وأبين لكم ما فيه الورق. ها فخلاص الأوراق تؤجل عشان بس ما يشتتش، لكن أهو الورقة أدي ورق وصل أهو، وأدي ورق تاني وصل المرة اللي فاتت. نعم هذه يا أخواننا ورق وصلنا المرة اللي فاتت، سجلوها وسجل. أنا بسجل تشريط على نفسه إن في ورق وصل المرة اللي فاتت عن الميثاق والفطرة مليء بالنقولات، سأقرأ عليكم هذه النقولات، وفي آخرها أسئلة لن أجيب عن هذه الأسئلة إلا لما أفرغ من النقطة الثانية، لأن هذه الأسئلة في غير محل النزاع. اللي عايز يحتج عليا يحتج عليا في مسألة آية الميثاق وفي معنى الفطرة. أنا قلت إن الميثاق هو الفطرة وإن الفطرة هي الإسلام، مش معنى الإسلام دين الإسلام، معنى الإسلام هو التهيؤ بشريعة الإسلام التي سيأتي بها الرسل، لأن الميثاق ده أساسا مأخوذ على كافة الناس. الميثاق ده أخذ على كافة الناس اللي كانوا في عهد نوح، واللي كانوا في عهد آدم عليه السلام، واللي كانوا في عهد إبراهيم، اللي كانوا في كل عهد من العهود، مش مأخوذ على الناس اللي كانوا اللي جم بعد بعثة النبي عليه السلام فقط، ده مأخوذ على جميع الناس. فقلنا إن معناه الاستسلام. الاستسلام ده ازاي؟ الانسان مهيئ لما يجي له رسول يقول ان فيه ربك الذي خلقك، ايوه نعم، خلقك لعبادتك، ايه هي العباده؟ افعل كذا وكذا 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 وكذا. الكلام ده انا ما جبتوش من عندي، الكلام ده انا ذكرت في كلام لابن القيم، وما يظن انني حذفته ان شاء الله ساقراه عليكم. لكن بس اللي بيعز علينا ان اخواننا من الذين يتصدرون للتأليف والكلام في مثل هذه المسائل، بعد ما أقول النقولات دي كلها يحدث النقولات يقول إيه وحكمتم بأن هذا هو معتقد أهل السنة والأشاعرة. أنا اللي حكمت بنقولات، أعيدها عليكم ثاني، مش أنا اللي حكمت بنقولات موجودة، وقرأت لكم كلام ابن القيم، وأقرأ لكم كلام ابن حزم، وقرأنا كلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف الفطرة، وقلنا ان الفطرة في او ان الايمان ايمان فطري، اللي هو الفطرة اللي هو اللي هو الفصل على توحيد الصانع. نسين الكلام نجيبه نطلعه من جديد ثاني. فانا ارجو بس ان اخواننا اللي بيكتبوا ما يقولش انت قدرت، يرد على هذه النقولات ويجيب لي كلام ثاني. انا لما اجي اقول له دلوقتي ان القرطبي قال وذهب الجمهور إلى أن المراد بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، علي أن أنا أبين له بالنقل إن ده مش مذهب الجمهور، ده مذهب الماتريدية من الحنفية، ما هوش مذهب الجمهور. زي ما هم صرحوا، زي ما هم صرحوا، علي أن أنا أبين له لما يجي القرافي يقول
وبالإجماع. لما يجي مذهب القرار إن شاء الله هنتعرض له بالتفصيل، لكن أنا ما بدليش كلمة، هو الأصل بيقول انتحابات هنا أهو والكلام مخد التشهد. يقول هنا إيه؟ اعلم يا شيخنا الفاضل أن أعظم ما فضح المنهج الذي تبناه الأشاعرة وأبان سوءته كالشمس في ربيعة النهار على رؤوس الجبال هو القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا نجاة لعبد إلا بالعبد عليهما. نعم، وإحنا في الكلام ده كله أخواننا بنتبنى منهج الأشاعرة. يقول انت ما ذكرتش ولا دليل، ما ذكرتش ولا دليل ازاي؟ انا في معرض انا دلوقتي بقول لك ان ايه الميثاق دي تاويلها كذا، عشان انت ما تظنش ان انا قاعد بألف في الدين من عندي، لا ده كلام اهل العلم فيها كذا. مما يثبت كلام اهل العلم كلام ثاني يضاف الى هذا الكلام، ان هم قالوا ان العقل لا حكم للأشياء أصلا قبل ورود الشرع، وبينت لك أن الأشياء دي يراد بها أصول الإيمان، أما الفروع فلا خلاف بينهم. أنا قرأت لك كلام الألوسي وغيره وكلامنا الشيخ دخيت المطيعي أنه مسألة الفروع لا خلاف فيها باتفاق، وإنما الخلاف في الإيه؟ في أصول الإيمان. فلما جاء بينك ان الكلام ده كله تيجي انت تقول احنا الرسول جاب توحيد الربوبيه، لا توحيد الربوبيه بس، لا جاب توحيد الربوبيه وما يستلزمه بقى من توحيد الالوهيه، ايه اللي يستلزمه ده؟ الرسول دل على هذا، خالقك اعبده ما لك من اله غيره، اعبده ازاي؟ افعل كذا وكذا، انا اعبد الله ما لكم من اله غيره، او في المتال والميزان، إني أراكم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. كل الكلام ده يأتي بعد ذلك. هنقول من اللواط قبيح، نعم قبيح من جهة العقل بمعنى المنافرة والملائمة للطبع أو صفة كمال وصفة نقص، لكن قبيح قبل ورود الرسالة بمعنى أن اللي يفعله يبقى معذب. كلمة معذب دي نفسها مين اللي أثبتها؟ الرسل هم اللي جم عرفوا بالجنة وبالنار، هما اللي جم عرفوا بالجنة وجم عرفوا بالإيه؟ بالنار. فالكلام اللي الأخ ده اتهمني إن أنا حذقته إن شاء الله أهو مش عارف أشيله مع مين، عشان الإخوة بس يطمئنوا إن أنا إيه؟ يعني ما تستعجلش عليا. كل إنسان هذه ليست من طريقته ولله الحمد. هي من طريقة الآخرين زي ما بينها إن شاء الله من خلال الكتب بتاعتنا. فإحنا كنا بنتكلم على قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. معنى كلام ابن القيم رحمه الله أن العبد إذا لاح له الحق في مسألة ما وعرف ما فيها، أو على الأقل إذا تذبذب في مسألة ما وكان متشككا بين قولين فغض النظر عن الحق الذي لاح له، او لو لم يهتم بتحقيق، هذه نصيحه للجميع، بتحقيق التشكك او الشك الذي وقع له وجزم بما هو عليه بغير مستند، فان الله عز وجل سيزين له ما هو عليه من القبح وينسيه تماما ما لاح له من النور او من الحق الذي قذفه عز وجل في قلبه. هذا يتناول المسائل العلمية ويتناول المسائل العملية. المسائل العملية حتى في أدق الأمور في هي حجة الله عز وجل عليه، حجة الله عز وجل عليه ابتداء من تكفير تارك الصلاة إلى مسألة هل أحمد إبن الناقد للوضوء لم يكن، كل دي أمور تعبدك الله عز وجل بها، وأنت مطالب بأن تبذل وتستفرغ وسعك لطلب الحق في كل جزئية من جزئيات الديانة على قدر ما تستطيع، على قدر ما تستطيع، حتى لو كانت استطاعتك محصورة في أن تأتي رجلا تظنه من أهل العلم وتقول له خبرني بالله عليك ما حكم الله عز وجل في هذه المسألة، يقول كذا. يبقى هو ده نفس القدر ده انت مطالب بيه، او زي ما نقول مش خطيب رحمه الله، حتى لو عندك اثنين من العلماء تساويا في العلم، لكن انت لقيت واحد فيهم بيقوم الليل، عرف ان ده بيقوم الليل والثاني ما بيقومش الليل، فحصل نوع تفاضل عندك ان ده بقى عندك على طول اثقى من ده الكلام بيقوم الليل وهكذا، انت مطالب بان تاخذ بقوله وبان تنزل على قوله هذا وبان تتقرب الى الله عز وجل بهذا القول ما دمت ضعيف النظر او لا نظر لك، انت مطالب بهذا. وما شاف الاراجع كلام الامام الشاطبي في الموافقه. فاحنا بعدما فرغنا من مساله التحكيم والتقبيح العقلي، لان انت بتقول ان كل الكلام ده موجود في الفطره، سميها ما شئت، سميها ما شئت، سميها فطره، سميها عقلا، سميها ما شئت، لكن الذي عليه جماهير اهل السنه، وان شئتم قرات عليكم النقولات مره اخرى، انه لا يجب شيء ولا يحرم شيء في العقل اصلا حتى يرد الشرع. وانا اذكر ان انا نقلت ليكم كلام الامام ابن القيم رحمه الله، هقول غير الكلام ده بالذات قبل ان ادخل في النقطه الاخيره التي يعني يفتح بعدها باب الاسئله واجيب على كل هذه الاعتراضات. أقول لكم كلام ابن القيم كده. قال في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 254: والحق الذي لا يجد التناقض إليه سبيلا أنه لا تلازم بينهم، بين الحسن والقبح من جهة، والثواب والعقاب والذنب والمدح من جهة. ثم قال: الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، كما أنها نافعة وضارة، والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات. حتى بالك كالفرق بين الإيه؟ المطعومات والمشمومات والمرئيات. ولكن لا يترتب ثواب ولا عقاب، لا يترتب ثواب ولا عقاب الا بالامر والنهي. قلنا يا اخوانا معنى الكلام ده ايه؟ طيب يمكن انا فاهمه غلط. وقبل ورود الامر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه، مع قبحه في ايه؟ في نفسه، لكن يكون قبيح بمعنى انه موجب للعقاب. وقبل الامر ورود الامر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غايه القبح، والله لا يعاقب عليه الا بعد ارسال الرسل. فالسدود للشيطان والاوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحه في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشرع. شوف نفس كلام ابن القيم ده. طب فاكر الكلام الثاني اللي هو قال لك ان جماهير اهل السنه على ان اللي في العقل فقط استحسان ما جاء به الشرع، مع تدوين ان ياتي الشرع بعكس الذي اتى به؟ مش هذا كلام؟ يعني في بقى يبقى الانسان مفطور على الاستسلام اكثر من هذا، مفطور على الاستسلام اكثر من كده، ان هو مستحسن لكل ما جاء من عند الصانع سبحانه وتعالى، ولو جاء من عند الصانع خلاف هذا الذي جاء لكان حسنا ايضا، ولكان علينا ان نتبعه. شوف كلام ابن حزم رحمه الله: والذي نقول به ان الله تعالى لو اباح الكفر الذي هو العقد، عقد القلب، مش متأذي الكلام بكتانه بس، عقد القلب الذي هو العقد، لكان حسنا مباحا، وانه انما حضر بالشرع فقط. ويقول في صفحه 69: فقال هؤلاء ان الكفر والظلم لا يتوهم جواز استباحته، لا يتوهم جواز استباحته. قال عليه: ولا دليل على ما ذكروا، بل قد كان ممكنا ان يامرنا تعالى بالكفر به وبجحده وبعبادة الأوثان وبالظلم، ولكنه تعالى أخبرنا أنه لا يفعل ذلك فعلمنا أن ذلك لا يكون أبدا. فعلمنا أن ذلك لا يكون أبدا. هو المسألة إيه؟ إنك أنت بتيجي تضرب أمثلة فهو يرد عليك أمثلة عقلية، يرد عليك بأمثلة بكلام عقلي يبطل هذه الأمثلة تماما. لكن شوف الكلام هو، ولا يأمر أن نتخذ إلهين اثنين فلما أخبرنا بذلك منعنا من كونه، إلى أن قال فعلى هذا الوجه منعنا أن يأمر تعالى بالكفر به، لا على أن العقل مانع من جواز ذلك لو شاءه عز وجل، لو شاءه عز وجل. وإيه المستغرب في المسألة دي؟ إيه المستغرب لو أن الله عز وجل أنزل شرعا وقال لك حرمت عليك البقر وأباحت لك الخنزير؟ إيه المستغرب؟ لو أن الله عز وجل قال لك لا تسألني إلا بواسطة، نحن لا نجيب على الله عز وجل شيئا. لكل الامور الاصول وفروع موقوفه على الايه؟ العرش. ناتي للايه؟ للنقطه الاخيره، وهي قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اوضح معنى الايه والاعتراضات التي قد يعترض بها، وابين القائلين بهذه الاعتراضات من هم بالضبط، وأجيب عن هذه الاعتراضات بحيث أن الآية تبقى سالمة عن أي اعتراض، ثم بعد ذلك إيه أخش. أنا لن أستدل بمذهبي إلا بعد أن إيه أتكلم عن الأدلة التي فرق بها إخواننا بين الأصول والفروع. وقد عرفت إيه، ما تنساش الكلام ده، إن إحنا قلنا لما جينا نتكلم عن التحسين والتقبيح العقليين قلنا ان اول نقطه تحرير محل النزاع ان هو التحكيم والتقبيح بمعنى الثواب والعقاب في الاخره والمدح والذم في الدنيا. نمره اثنين قلنا مساله التحكيم والتقبيح محل الخلاف فيها بين العلماء في ايه؟ في الاصول بالمقام الاول، في اصول الديانه في المقام الاول، وذكرت المقولات على هذا الامر.